الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إمامة الأعمى والعبد والمولى. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود. وأن محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال: يا رسول الله، إنا تكون الظلمة والسيل وأنا رجل مهير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مسلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان في البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه بهذا اللفظ البخاري والنسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع أقاربنا ومشايخنا وكل من له حق علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا باب في حكم إمامة الأعمى والعبد والمولى، من جملة الأبواب التي عقدها المصنف رحمه الله لبيان أحكام الإمامة ومن أحق بالإمامة. فقد سبق في الباب قبل هذا أن أحق الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في قراءة سواء فأعلموا بالسنة، إلى آخر ما تقدم. وهل المراد بالأقرأ هو الأفقه؟ وهل المراد بالأقرأ الأكثر قراءة كما جاء في بعض الروايات أيضا؟ كل ذلك قد سبق تفصيله، وأيضا سبقت إشارات كذلك في تقديم من يقدم أو من أحق بالتقديم، كان يكون الرجل في بيته أو في سلطانه ونحو ذلك مما تقدم. وقلنا إنه إذا كان أيضا صاحب البيت أميا لا يحسن فإنه لا يتقدم، وقد ذكر اتفاق العلماء على ذلك غير واحد، وإنما المقصود إذا كان يحسن. وكذلك أيضا ينبغي أن تعلموا أن مرادهم بالأمي ليس هو الذي لا يقرأ ولا يكتب بإطلاق، وإنما المراد بالأمي في مصطلحهم عند العلم الفقهاء في هذا الباب هو من لا يحسن الفاتحة أو بعضها، أو يخل بشيء منها خللا يغير المعنى أو نحو ذلك. فهذا هو الأمي إذا قالوا المراد بالأمي، وهو الذي لا يحسن الفاتحة أو بعضها. أما إذا كان يحسن الفاتحة وقد لا يحسن بعض شيء من السور الأخرى، فإن هذا ليس هو المقصود بالأمي عندهم. وهذا الباب معقود لبيان حكم إمامة إمامة الأعمى والعبد والمولى. كل ذلك أيضا من باب بيان من هو الأحق بالإمامة ومن يقدم فيها. فقال باب إمامة الأعمى والعبد والمولى. الأعمى معروف، الأعمى معروف هو الذي فقد حاسة البصر، والعبد هو الرقيق الذي لا زال في الرق، والمولى هو الذي يعني اعتق ولكنه بقي ولاؤه لمن اعتقه على ما يسمى المولى كما هو معروف. وإن كان المولى يطلق على العبد وإن كان في حال الرق، ولكن الترادف هنا أو التعاطف يقتضي التغاير، فيكون العبد هو من لا زال في الرق، والمولى هو الذي كان عبدا ثم اعتق. كما أن المولى أيضا تطلق على السيد وتطلق على العبد. المولى تطلق على السيد وتطلق على العبد، لكن مراد بها هنا هو العبد المعتق كما سيأتي في سال المولى أبي حذيفة. وإن كان مولى أبي حذيفة هنا هو ليس معتقا له، وإنما كان تبناه حينما كان التبني مشروعا، فلما نسخ هذا الحكم وقال الله عز وجل ادعوهم لآبائهم أو أقسط عند الله، صار يسمى مولى أبي حذيفة لأنه كان يلزمه كثيرا، وكان قد تبناه كما قلنا حينما كان التبني مشروعا. فقال باب إمامة الأعمى والعبد والمولى. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود. استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم كان كثيرا جدا، يستخلفه على المدينة، يستخلفه في غزوات، حينما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم للغزو كان يستخلف ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى، واستخلفه أكثر من 13 مرة على ما ذكر أهل السير في غزوات كثيرة. وكلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف عبد الله بن أم مكتوم، وهو رجل أعمى استخلفه على عنه في المدينة نائبا له، وكان مما يقوم به الصلاة، فكان يصلي بهم وهو رجل أعمى. وهذا صريح في صحة إمامة الأعمى على من خلفه، وإن كان خلفه مبصرون، وإن كان بعض العلماء الذين يرون أنه لا يتقدم الأعمى مع وجود المبصر الذي هو يحسن أكثر من، قالوا إنه الغالب في خروج النبي صلى الله عليه وسلم للغزو أن يخرج كل القادرين وكل المؤمنين، كانوا يخرجون ولا يبقى إلا أهل الأعذار، ولا يبقى إلا أهل الأعذار، وأغلب أهل الأعذار إما أن يكون أعمى وإما أن يكون صغيرا أو مريضا ونحو ذلك. فإمامة ابن أم مكتوم أيضا قد لا ترجح عند قول من يقول إنه لابد أن يكون الإمام مبصرا، على أن علماء مختلفون في هذا من حيث أيهما أولى بالإمامة، هل الأعمى والمبصر؟ هناك من قال إن الأعمى أولى بالإمام المبصر. لماذا؟ قالوا لأن الأعمى لا يشتغل، يكون أكثر حضورا للقلب أثناء الصلاة لأنه لا يشتغل ببصره هنا وهناك. فبعض العلماء قدم ولا إمامة الأعمى على غيره، طبعا إذا كان مستوفيا للشروط الأخرى كالقراءة مما تقدم في أمور التفضيل في هذا. فبعضهم قال إن المبصر أولى على اعتبار أنه يتوقع كثيرا مما قد لا يتمكن من توقيه الأعمى، من حيث مثلا توقي النجاسات واستيفاء شروط الصلاة ونحو ذلك، أن هذه قد يفقدها الأعمى من حيث لا يدري. ولكن على كل حال الصحيح أن إمامة الأعمى جائزة بإطلاق، ولو وجد مبصرون ما دام أنه قد استوفى شروط الإمامة، لأن فقد مثل هذه الحاسة لا يؤثر على المطلوب في الإمامة. وكذلك أيضا وسيأتي حديث عتبان أيضا، لكن حديث استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله في يوم مكتوب صريح في أنه وكان يصلي بهم أيضا، نقل على أنه كان يصلي بهم أيضا، فليس استخلافا فقط للولاية العامة وإنما أيضا كان فيها إمامة الصلاة. والحديث الثاني عن محمود بن الربيع أن عتبان ابن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضريع البصر، فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أين تحب أن أصلي، فأشار إلى مكان في البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواه بهذا اللفظ البخاري والنسائي. قصة عتبان سبق أن أشرنا إليها في كلام المصنف على حكم صلاة الجماعة والكلام في وجوب صلاة الجماعة، وأن مما استدل به على عدم الوجوب هو أن عتبان كان يصلي في بيته بمقتضى هذا الحديث. ولكن مر معنا أيضا الرجل الأعمى الآخر الذي قال يا رسول الله إنني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد إلى آخر الحديث، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد رخصة، لا أجد لك رخصة. بينما عثمان أذن له، وقلنا إنه يمكن الجمع بأن عثمان كان عندهم العذر ما ليس عند الرجل الأعمى الآخر الذي هو عبد الله بن أمي مكتوم، فقد لعل كان له من العذر، وخاصة أيضا أنه من الأعذار كما قلنا المطر ونحو هذه الأعذار التي سبقت، فقد يكون عند عثمان ما ليس عند عبد الله بن أمي مكتوم في العذر، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له أن يصلي في بيته في الأحوال التي لا يستطيع، وخاصة أنه قال هنا كما في الرواية إنها تكون الظلمة والسيف، ولهذا رخص من رخص بأن الظلمة والريح الشديدة والمطر أنه يرخص في أن يصلي الناس في رحاله، وقد سبق تفصيل القول في هذا. وعثمان رضي الله عنه بصره صار يضعف ويكل، ولم يكن أعمى يعني عمى مفاجئا أو عمى منذ الصغر، وإنما كان نتيجة الكبر صار يكل بصره وفي النهاية أصبح أعمى. ولهذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قد أنكرت بصري، يعني بدأ يكل بصره، وهذا معلوم أنه في حال الكبر يضعف البصر. وفي قول محمود بن الربيع كان يؤم قومه وهو أعمى يعني عتبان، على ما أنه حال الأمر أو انتهى الأمر به إلى أن أصبح أعمى بالكلية، هذا هو الذي يمكن أن يقال، وإلا الرواية تدل على أنه استدرج به ضعف البصر حتى أصبح أعمى، وضعف البصر حينما يستدرج يكون في الليل أشد كما هو معلوم، وبخاصة أنه في السابق لا توجد وسائل تقوية البصر النظارات ولا غيرها، ولهذا حينما يتقدم السن يشق على الناس وعلى كبار السن من السير في الظلمة والسير في الليل ونحو ذلك، بينما في النهار يكون الأمر أخف، وبخاصة أيضا أنه قد يجد في النهار من يقوده أو من يساعده، بينما المشي في الظلم في الليل كالعشاء والصبح قد يجد من المشقة ما لا يجده في النهار. فعثمان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، فقوله كان يؤم قومه وهو أعمى تدل على أنه كان أعمى بالكلية، ولكن الرواية كما قلنا فيها أن فيها تدرج، قد أنكرت بصر على ما أنه بدأ يضعف، فلعل قول محمود أنه كان يؤم، ومعلوم أن محمود الربيع من صغار الصحابة بل كان صغيرا جدا توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره قريب من 5 سنوات، لكنه لعله أدرك تقدم بكبرة فأدرك حسبانه وأعمى. أو أنه يخبر عن غيره من الصحابة ممن هو أكبر منه سنا. أن عثمان بن مالك كان يوم مقامه وهو أعمى على معنى أنه آل الأمر بأن أصبح أعمى بالكلية، وأنه قال يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيف، وأنا رجل ضرير البصر، تكون الظلمة والسيف على معنى أن هذه من الأعذار التي تجعل الإنسان إذا حصلت أنها تعذر عن ترك الجماعة، وقد سبق أن ذكرنا هذا فيما تقدم في أبواب صلاة الجماعة، الظلمة التي قد يوقع الإنسان في مشقة كأن يقع في حفرة أو يصطدم أو يرتطم بأشياء قد تضره، وكذلك السيل أيضا حتى قالوا لمطر يبل الثياب. قال وأنا رجل ضرير البصر، ضرير البصر تطلق على الأعمى كما هو معلوم. فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. كان هذا هو أصل الدعوة، أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله وأنا ضرير البصر هو معروف أنه كان يصلي في قوره في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يصلي في قوره وهو أعمى أو ضرير البصر. فالشاهد هو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على الصلاة في قومه أو الإمامة قومه وهو ضرير البصر. فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا اتخذه مصلى، وهذا سبق كما قلنا في الصحابي، وهو انه دعا النبي صلى الله عليه وسلم ليختار له مكانا في بيته ليصلي فيه، وقلنا ان هذا يدل على مشروعية مثل هذا، على معنى ان يتخذ الرجل من بيته مكانا خاصا يصلي فيه، وكذلك المرأة ايضا لا مانع أن يتخذ من بيته مكانا في غرفة مثلا أو في حجرة أو في مكان مثلا يختاره في زاوية من زوايا البيت ليصلي فيه، فلا مانع أيضا، وبخاصة إذا كان المقصود هو أن يجنبه الصبيان مثلا أو لئلا ليطمئن إلى طهارته ويطمئن إلى بقائه نظيفا صالحا للصلاة. لكن كما قلنا انه لا ياخذ حكم المسجد، مصلى البيت لا ياخذ حكم المسجد، على معنى ان الاصل المسجد انه لا تبت فيه الحائض ولا تجلس فيه ولا تجلس فيه الجنوب كما هو معلوم، ويكون فيه الاعتكاف، لكن مصلى البيت لا يتخذ هذا، فالحائض تجلس فيه والجنوب يجلس فيه، واذا اعتكف فيه الانسان لا يكون معتكفا، لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. فلو اتخذ الإنسان في بيته مصلى فإنه لا يخشى حكم المسجد، وإنما لو أن يفعل ذلك من باب مثلا يخشى مثلا من تلويث الصبيان أو أطفال ونحو ذلك فيتخذ مكانا يصلي فيه فلا معنى، لكنه لا يأخذ حكم المسجد، على معنى يجوز للحائض أن تمكث فيه وكذلك أو أن تلبث فيه وكذلك الجنب، ولا يكون فيه معتكفا، فلا يسمى اللابد فيه معتكفا ولو نوى الاعتكاف، لأن الاعتكاف لا يكون إلا في لزوم المسجد وأنتم عاكفون في المساجد. وكذلك أيضا استنبط من هذا الحديث فوائد كثيرة، منها أيضا أنه لا مانع أن الإنسان يخبر عما في نفسه إذا كان فيه مرض مثلا أو عاهة، من باب الإخبار لا من باب الشكوى، لأن معلم الشكوى والجزع هذا ليس لخلق المسلم ومنهي عن المسلم. فهذا عتبان قال يا رسول الله إني رجل ضرير بصر، فأخبر بما فيه من العاهة، لأن قال أنا أعمى، فهذا لا مانع منه، وبخاصة إذا كان له غرض صحيح، أو كان إخبارا لا شكوى ولا جزع، وإنما أو أيضا لإبداء الأعذار أيضا كذلك، فلا مانع أن يخبر الإنسان ما فيه من العاهة، وإلا الأصل في المسلم أن يصبر وأن يرضى وألا يتبرم من مثل هذا، ولا يذكر للناس مثل هذا على جهة التبرم والجزع ونحو ذلك. كذلك أيضا يدل على أن مثل هذا يعذر فيه لترك صلاة الجماعة كالظلمة والسيف ونحو ذلك، وقد سبق الحديث في هذا. وكذلك أيضا من فوائده كما قلنا أنه لا مانع أن يتخذ الإنسان في بيته موضعا خاصا للصلاة، رجلا كان أو امرأة. وكذلك أيضا يدل على ما سبق أن أشار إليه أنه يجوز للزائر أن يؤم في البيت، لكن بإذنه، كما قال لا يؤم الرجل رجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه، ولا يقول على تقيمته إلا بإذنه. فإذا أذن فلا مانع، هذا بإطلاق، لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا، وإنما لأن النبي عليه الصلاة والسلام له الإمامة العظمى إلا في السلطان، فالسلطان والأصل أنه النبي صلى الله عليه وسلم عموم سلطان المدينة وعموم بلاد الإسلام. فأيضا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وإمامته في بيت عتبان هو أولا بحكم السلطان والإمامة له عليه الصلاة والسلام. وأيضا كذلك أيضا يدل على أدل كما قلنا إذا أذن على التفصيل السابق. وأيضا في موضوع التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في هذا المكان، فسبقا ذكرنا هذا أكثر من مرة أن هذا مشروع في حقه عليه الصلاة والسلام، وأن هذا خاص به في مثل هذا وفي مثل تسابق الصحابة رضوان الله عليهم على فضلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك على بصاقه، وكذلك على شعره وآثاره المحسوسة الموجودة، فإن هذا كان في حياته عليه الصلاة والسلام. أما ما بعد ذلك فلم يكن شيء من ذلك، كما هو معلوم من حال الصحابة رضوان الله عليهم، فما كانوا يقصدون القبر ولا ترابه ولا أي شيء حوله، وإنما كان هذا خاص في النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه عليه الصلاة والسلام، وقد سبق أن فصلنا هذا كثيرا. ومنها هذا الأمر في دعوة عتبان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي، أو أن يختار له مكانا يصلي فيه، أن يتخذه عتبان مصلى. وكذلك أيضا يدل على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وتواضعه، وأنه أجاب دعوة مثل هذا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الفاضل ومن دونه هو المفضول، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الفاضل والإمام الأعظم وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، أجاب دعوة هذا الصحابي الأعمى الضرير، مما يدل على خلقه عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر معلوم، وقد قال فيه الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان على مستوى الخلق الرفيع عليه الصلاة والسلام. فهذه بعض الفوائد في هذا الحديث العظيم. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة موضئا بقباء قبل مقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يؤمهم سالم مولى أبي هليفة، وكان أكثرهم قرآنا، وكان فيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد، رواه البخاري وأبو داود. وعن ابن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة بأعلى الوادي، هو وعبيد بن عمير والمسور بن محرمة وناس كثير، فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة، وأبو عمرو غلام، وحينئذ لم يعتق، رواه الشافعي في مسنده.
الحديثان السابقان كان في إمامة الأحمد، وهذان الحديثان في إمامة العبد والمولى. فقال عن ابن عمر رضي الله عنهما: لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة، ويجوز الضم، وهي بفتح العين وإسكان الصاد، وهو أشهر، وقيل بالضم العصبة، لكن المعروف أنها العصبة. وأيضا ورد في بعض الكتب في السير أنها المعصب، وهذا هو المشهور من إطلاقاته أيضا، وهو موضع في قبة معروف في المدينة، والمعصب منطقة في نفس قبة. قال نزلوا العصرة موضعا بقبة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معلوم أنه سبق النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة بعض أصحابه حينما أذن لهم بالهجرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر بنفسه حتى أذن الله له بالهجرة. وإلا هناك بعض الصحابة تقدموا بالهجرة، وهناك أيضا من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة يعلمهم كمصعب بن عمير وغيره من الصحابة. لكن هؤلاء الجمع الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة بإذنه عليه الصلاة والسلام، قال لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة موضعا بقبة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يعمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا. كما قلنا سالم مولى أبي حذيفة وكان تبناه حينما كان التبني مشروعا، ثم لما نسخ هذا وقال الله عز وجل ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، وقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فصاروا بدعوة لآبائهم. لكن هذا يقال أنه مولى أبي حذيفة لأنه كان يلازمه وكان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا. فشاهد منه أنه كان يأمهم وهو مولى، لكن وجه التقديم أنه كان أكثرهم قرآنا. فهذا أيضا يستدل به على أن في قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، أن المراد بكون الإنسان يقرأ هو أن يكون أكثرهم قرآنا لا أن يكون أحسنهم قراءة. فقوله وكان أكثرهم دل على أنه فهم أن في قوله صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم أن المراد بالأقرأ هو الأكثر قرآنا وليس بالأجود. ولكن على كل حال قلنا فيما سبق أن أكثر المعول في هذا هو على سورة الفاتحة، فإذا كان يحسنها معلوم أنه كلما كان أكثر إحسانا وأكثر قراءة فهو أولى، لكن إذا كان يحسن قراءة الفاتحة وكان في بيته مثلا أو كان إماما راتبا فإنه لا يتقدم عليه غيره ما دام أنه يحسن هذا، لأنه بهذا لا يكون أميا كما سبق. كان يوم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا، وكان فيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد. أبو سلمة وزوج أم سلمة طبعا هو قتل في أو توفي في بدر، ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجته أم سلمة كما هو معلوم، فكان من فضلاء الصحابة ومن أقدمهم إسلاما. وفي بعض الروايات كما في رواية البخاري أن فيهم أيضا أبا بكر، أن فيهم أبا بكر، فقال أبا بكر الصديق وزيد بن حارثة وعامر بن ربيعة وفيهم عمر وكبراء المهاجرين، لكن هذا معلوم أنه مشكل. لماذا؟ لأن أبا بكر لم يهاجر إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر لم يهاجر إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف أنه ذهب إلى المدينة مهاجرا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان في عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن الأسد، على معنى أنهم كان هؤلاء من كبراء المهاجرين وكبراء الصحابة، وكان يتقدمهم سالم وهو مولى لأنه كان أكثرهم قرآنا، فيدل على مشروعية هذا وعلى صحة إمامة المولى. أما الحديث الثاني وهو خبر عائشة وهو أثر عن عائشة عن ابن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة بأعلى الوادي، هو اللي هو ابن أبي مليكة، هو وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير، فيأمهم أبو عمرو مولى عائشة، وأبو عمرو غلامها حينئذ لم يعتق. غلام هذا يسمى ذكوان، غلام عائشة رضي الله عنها يسمى ذكوان، وكان يأمها في رمضان أيضا، وكان أيضا يأمها وهو يقرأ في المصحف. كان يقرأ المصحف يمسكه ويقرأ، لا يقرأ من حفظه، وإنما كان يقرأ بها في المصحف كما هو معلوم وكما هو منقول. فالشاهد منه هو أنه يومهم وهو غلام، يعني مولى عبد لم يعتق. فالمراد بالغلام هنا ليس الصغير، المراد بالغلام الرقيق، لأن الغلام تطلق على الرقيق كما أن الجارية تطلق على الرقيقة من البنات. المرأة الرقيقة تسمى جارية، والعبد الرقيق يسمى غلاما. فالمراد بالغلام هنا ليس لأنه صغير، وإنما لأنه رقيق. لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي وغلامي، على معنى أنه ينهى عن مثل هذا إذا كان هو المقصود. كان يقول غلام النبي أو غلام نبي أو غلام مصطفى أو نحو ذلك، فإذا كان المقصود هو بمعنى عبد النبي فإنه ينهى عن هذا كما هو معلوم. فعلى كل حال المقصود هو أن هذا الرقيق لعائشة رضي الله عنها كان يومها، وكان يأتي هؤلاء الكبراء من الصحابة والتابعين، وكانوا يصلون خلفه، مما يدل على صحة إمامة الرقيق، وهو يدل على صحة هذا. ومثل هذه الأمور كإمامة مولى أبي حذيفة وخلفه هؤلاء الصحابة وكبراءهم، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بذلك، هذا كله يدل على مشروعية كل هذا، وأن بل يكاد يمكن من خلاله أن يحكى الإجماع على معنى أنه كأن الصحابة أجمعوا على هذا حيث علموا هذا، ولم يعلم يعرف منهم مخالف، مما يدل على مشروعية هذا. وهذا هو الصحيح، الصحيح أنها تصح إمامة الرقيق وإمامة المولى في الفرض وفي النافلة، وكذلك إمامة الأعمى كما ذكرنا. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا ما يحبه ويرضاه، أن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يوفقنا ويتقبل منا ومنكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: لاحظت أشخاصا كثيرين أنهم يتحسون الزجاج، يعني يأكلونه، ويضعون النار في أفواههم ولا يشعرون شيئا من الألم، ما تفسير ذلك؟ هذا كله شعوذات، هذا كله الأصل فيه أنه شعوذة، وأنه من باب التخليط على الناس، فلا يعتد بهم، وينبغي إذا وجد مثل هذا في بيئة أو في قوم أو في بلد أن ينهى عنه، لأن هذا من الشعوذات، ومن إن كان يأخذ من ورائه مالا فهو من أكل أموال الناس بالباطل. ما هي الصلوات المسنونة والتي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلوات المسنونة كثيرة، وجاء تعليل في هذا كثيرة، والإنسان يصلي ما كتب له وما تيسر له، فيرى أن السنن الرواتب 16 ركعة، 4 قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. فهذه سنة الرواتب كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، وبخاصة ركعتا الفجر كان لا يتركه عليه الصلاة والسلام لا حضرا ولا سفرا، وقال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وكذلك أيضا صلاة الوتر من السنن التي يحافظ عليها، وأقله ركعة، وأدنى الكمال 3 ركعات في سلامين، ويصلي الإنسان من الليل ما تيسر له. ووقت صلاة الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كله وقت لصلاة الليل، ويجعل الإنسان آخر صلاته من الليل وترا حينما يريد، إذا كان يعلم نفسه أنه يستيقظ قبل صلاة الصبح بوقت كافي فليجعل وتره آخر الليل، وإن كان لا يعلم من نفسه ذلك فإنه إذا صلى بعد العشاء يجعل آخر صلاته من الليل وترا ثم ينام، كما في خبر أبي هريرة أوصاني خليلي محمد صلى الله عليه وسلم بثلاث وعد منها، وأن أوتر قبل أن أنام. وكذلك أيضا من السنن صلاة الضحى على ما قرره جمع من العلم، وإن كان بعض العلماء قال لا يداوم عليها. وصلاة الضحى تبدأ من بعد طلوع الشمس وخروج وقت النهي إلى وقت الزوال، هذا هو وقت صلاة النهي، هي وقت صلاة الضحى. وأقلها ركعتان، ثم يزيد ما شاء ركعتين أربعا أو ستا أو ثمان أو ستة عشر أو ثمان أو ثنتي عشرة، له أن يصلي ما شاء. وكذلك أيضا ما بين المغرب والعشاء، هناك سنن، صلي ثنتي عشرة ركعة أيضا، من صلى ثنتي عشرة ركعة أن الله له بيتا في الجنة أو كما جاء. وكذلك أيضا يصلي قبل العصر ركعتين أيضا فإنها مسنونة. وعلى كل حال يجتهد أن يصلي ما شاء، فالأمر في هذا واسع، لكنه يتجنب أوقات النهي. وأوقات النهي من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروبها، هذه أوقات النهي لا يصلي فيها الإنسان إلا الشيء المستثنى كركعتي الطواف وصلاة الجنازة وقضاء الفائتة. أي الجهات من الكعبة يقبل ويستلم؟ الذي يقبل هو الحجر الأسود، الحجر الأسود هو الذي يقبل ويستلم أيضا ويشار إليه. إذا أمكن تقبيله فليقبله، وإن لم يمكن فليستلمه بيده ثم يقبل يده. وإذا لم يتمكن لا من هذا ولا من هذا فإنه يشير إليه إشارة ويكفي. الركن اليماني يستلم السلام باليد ولا يقبل، يستلم باليد ولا يقبل. وكذلك أيضا إذا لم يتمكن من استلامه بيده فإنه لا يشير إليه، وإنما الإشارة مقصورة على الحجر الأسود. وما عدا ذلك فإنه لا يقبل شيء من البيت، إلا الملتزم له أن يلتزم ما بين الباب والحجر الأسود، ما بين الباب والحجر الأسود، هذا هو الملتزم، فله أن يلتزمه على معنى أن يلصق جسده فيه ويدعو، يلصق جسده بالبيت في هذه المنطقة ويدعو. وأكثر ما يكون ذلك عند الوداع. مسلم يريد أن ينظم الإنجاب بقصد السيطرة على تربية الأولاد وحسن تنشئتهم، فهل هذا جائز؟ الأصل هو أن يأخذ المسلم في هذا الباب بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتوجيهه وأمره بالإكثار من النسل، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أغراض النكاح التناسل وكثرة العدد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تناسلوا تكاثروا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. فعلى المسلم أن يجعل هذا نصب عينيه، وأن يأخذ بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا لا يجوز على مستوى الأمة وعلى مستوى الدول أن تسعى في هذا التنظيم على معنى أنها تحد من نسل الناس، فعلى مستوى الأمة والجماعة هذا لا يجوز. أما على مستوى الأفراد، إذا كان الإنسان له مثلا شيء خاص أو لزوجته حالة خاصة أو أمور، فهذا لا مانع منه لظروف خاصة. وقد قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهنا، مما يدل على أنه على مستوى الفرد فلا مانع، أما أن تتفق الأمة أو يتفق أهل بلد على هذا فإن هذا منهي عنه. أما إذا كان هناك حالة خاصة أو ظرف خاص أو أمر طارئ فلا مانع، وبخاصة كما معلوم قبل يعني كالعزل مثلا، فإنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل قال ما قدر كان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، على معنى المقدر لابد أن يأتي. رجل يستعمل العازل عند جماع زوجته ليمنع وصول الحالات المنوية لرحم الزوجة حتى لا ينجب، على كل حال هذا يشبه ما كان يقوله جابر كنا نعزل القرآن ينزل فلم يأمرنا ولا منه، فالأصل أن هذا لا مانع منه إن شاء الله. ومثله يعني حبوب والوسائل التي تستخدم لمنع الحمل ما دام أنها مباحة، ما دام انها مباحة وطاهرة ليست نجسة وليست محرمة، فلمثل هذه الاغراض ايضا الاصل انه لا مانع. فذكر بعض العلماء انه لا مانع من القاء النطفة، من القاء النطفة بدواء مباح قبل 40، وقال بعض العلماء قبل 120 يوما. يقول: رجل اشرك ابنه في حياته في ماله، وبعد ذلك تزوج هذا الرجل وانجب ابنا اخر، لكن الاول يقاسم اخيه او يقاسم اخاه على انه شريك لوالدي ووريثا، وريث على انه شريك لوالدي ووريث مع هذا الاخ، مع ان الوالد في حياته كتب ورقة يقول فيها: اشهد بان ابني فلان يقاسمني جميع ما املك، او اشهد، يعني اشهد بان ابني فلانا يقاسمني جميع ما املك. والاخ الذي ولد بعد كتابة هذه الورقة يقول انه تضرر من تفضيل اخيه عليه، فما الرأي في هذه المسألة؟ والله ارى ان يرفعوها الى القاضي وينظر فيها ان شاء الله. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دعا بجماعة المسلمين عقب دفن المسلمين الميت يعني؟ واذا لم يثبت ذلك فماذا كانوا يفعلون عقب الجنائز؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ اصحابه احيانا عند الدفن، كان يعظهم ويوجههم ويذكرهم بالمصير ونحو ذلك، لكن دعاء بخصوصه او اجتماع من اجل دعاء فهذا لا اعرفه، الا انه كان يوصي اصحابه وهم منصرفون بانه قال: استغفروا لصاحبكم واسالوا الله له التثبيت فانه الان يسال، فامرهم بالدعاء لكنهم لم يدعوا جماعيا فيما اعلم، وانما كل يدعو لهذا الميت ويسال الله له التثبيت. ايهما اولى، القبض في الصلاه ام سد اليدين؟ واذا ثبت القبض فقط فمن اين جاء السد المشهور بين الناس؟ لا، هو السنه القبض كما هو معلوم، يقبض يده اليسرى بيده اليمنى ويضعها على صدره، هذا هو السنه. اما السد فغير منقول، ولكنه نسب الى الامام مالك والى المالكيه، وقال به غيرهم ايضا، لكن الذي قرره الامام مالك رحمه الله في الموطا هو القول بالقبض، فهذا هو السنه. يقول: لدينا اوقاف تؤجر سنويا، وقد قام الوكيل ببيع هذه الاوقاف على الشركه، ودخل بقيمه هذه الاوقاف اسهما بعد رضانا، فما حكم هذا العمل وما حكم النقود الآتية من هذه الأسهم؟ هذا منه برضاكم، ويصرف فيما بعد الريع، يعني يصرف في نفس مصرف الأوقاف، الريع الذي تأخذونه والأرباح التي تأخذونها نتيجة المساهمة في هذه أو الإسهام في هذه الشركة، فإنه يصرف في مصرف الأوقاف. مصارف الوقف السابق الذي حول على هيئة أسهم فإن مصرفه يكون كالمصرف السابق، وما دام أنه تم هذا بالرضا فلا شيء في ذلك إن شاء الله. ما حكم نذر من قال: إن قضى الله حاجتي سوف أدفع لك يا فلان هذا المبلغ؟ يخاطب رجلا أو رجالا ويقول لهم اجتهدوا في الدعاء. لا، هذا قد لا يكون نذرا، وإنما هذا وعد، هذا وعد صيغته ليس صيغة نذر وإنما هو وعد. وعلى كل حال الوفاء بالوعد هذا مما أمر به الإسلام. أقول: أتيت إلى مكة من أجل عمرتي والصلاة في المسجد الحرام، وسكنت في أحد الفنادق القريبة من المسجد، فهل صلاة النافلة وخاصة بالليل في المسجد الحرام أفضل أم في المكان الذي أسكن فيه؟ لا، الأصل أن النوافل في البيت أفضل، النوافل في البيت أفضل منها في المسجد، حتى في الحرم، حتى في الحرم فالأصل هو أنك أيضا تصلي في بيتك النوافل ثم تأتي إلى المسجد لصلاة الجماعة أو للطواف. وأيضا مكة كلها حرم على الصحيح، مكة كلها حرم، كل ما كان داخل الأميال داخل حدود الحرم فهو من الحرم إن شاء الله. كيفية وضع الميت في القبر، وهل هناك ذكر معين بعد دفنه؟ يوضع على جنبه الأيمن على جهة القبلة، على جنبه الأيمن على جهة القبلة، ويدعى له كما ذكرنا سواء أثناء وضعه أو بعد الانصراف، كما أنه يدعى له أيضا كما هو معلوم في نفس الصلاة صلاة الجنازة مجتمع على دعاء للميت بعد التكبيرات الثالثة، ويشهد له في الدعاء حتى فيما بعد، فإنه قد أفضى إلى دار لا عمل فيها وينفعه ما قدم، وكذلك أيضا ما أبقى من وصايا مثلا وجوه خير، وكذلك إن ترك ولدا صالحا يدعو له أو علما ينتفع به بعده أو صدقة جارية، وكذلك أيضا من حق إخوانه عليه وقاربه ومعارفه أن يدعون له وأن لا ينسوه ولو بعد مضي سنين، وإنما يدعى له بالمغفرة والرحمة. هل التبني كان له صفة الحكم الشرعي أم أنه من عادات الجاهلية؟ لو كان من عادات الجاهلية لكنه بقي مقرا إلى فترة ثم نهي عنه، وإلا وكان أصله من عادات الجاهلية. لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى عن شرب الماء قائما، فهل ثبت عنه أنه شرب ماء زمزم قائما؟ نعم، شرب ماء زمزم قائما في عام الفتح، أظن في عام الفتح أو في حجة الوداع، لكنه شرب قائما من زمزم، قيل لأنه لكثرة الزحام أو نحو ذلك، لكن على كل حال فعله يدل على جواز هذا، فعله يدل على جواز هذا. نقول لي أب يشرب الدخان ويطلب مني في بعض الأوقات أن أشتريه له وأنا أعلم أنه محرم، فماذا أفعل؟ هل أطيع في ذلك؟ عليك أولا تسعى في مناصحته وتبين ضرر هذا، تسعى بنفسك وبمن ترى أنهم يؤثرون على أبيك كأعمامك مثلا، إخوانه مثلا، أو بعض الصلحاء من أهل حيكم أو من جيرانكم، أو كل من ترى أن له أثرا على أبيك، أو لو كان مسؤول مثلا من المسؤولين الذين يعمل معهم والدك مثلا يؤثرون فيه، فينبغي أنك تجتهد في مناصحته وتبيين خطر هذا وضرره، وأن مثل هذا لا تبيحه الشريعة، وبخاصة لظهور ضرره، والدخان أصبح الآن معلوما ضرره الآن، وأنه لا إشكال في أول ما ظهر معلوم أنه كان هناك نزاع بين أهل العلم في حكمه، لكن الآن كل يحذر منه علماء وأطباء ومسؤولون عن صحة وغيرهم، لأنه أصبح ضرره ثابتا، وفي كل المواطن وفي كل مناسبات تجدون التنبيهات على المنع منه وعلى عدم التدخين ونحو ذلك، مما يدل على ثبوت ضرره، ومثل هذا لا تأتي الشريعة بحله، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فينبغي أن تنبهه إلى هذا. وكذلك إذا طلب منك عليك إذا أمكن أن ترفض برفق وأن تبين له أضرار هذا إن شاء الله. يقول أردت أن أزوج بنتي الثيب وقد أذنت أول الأمر فلم تلبث أن رفضت هذا الإذن الصادر منها، وكنت أنا قد رضيت الخاطبة دينا وخلقا، فعلقت بالطلاق ليكونن ذلك العقد، فأصرت ابنتي على الرفض ولم أكن أستطيع أن أجبرها على ما لا ترضى شرعا، فما ترون في حنث الحلف بالطلاق؟ فماذا علي مع العلم أنه لم يسبق علي أن طلقت قط؟ هذا يتوقف على قصدك في الطلاق بهذا اللفظ، إذا كان قصدك إيقاع الطلاق فإنه يقع، أما إذا كان قصدك إلزام بنتك بقبول هذا العقد فإن هذا يقول العلماء هو من باب الحلف بالطلاق، فإن كان هذا هو القصد فإن وبنتك لم تلتزم بالعقد فإن عليك كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوة أو تحرير رقبة، فأنت مخير بين واحد من هذه الثلاث الأشياء، إما أن تطعم 10 مساكين وإما أن تكسوهم وإما أن تحرر رقبة، إذا كان قصدك هو إلزام، إذا كان قصدك وإلزامها، أما إذا كان قصدك إيقاع الطلاق فإنه يقع. يقول عند وفاة جدي ترك وصية لأبي يأمره فيها بأن يحافظ ويرعى ويربي أخاه الصغير القاصر أخاه من أبيه، هذا هو مضمون الوصية التربية والرعاية، وبعد 4 سنوات توفي أبي الذي هو الوصي وذهب الابن القاصر مع أمه إلى بيت زوجها الثاني، وعندما بلغ سن الرشد استظهر هذه الوصية أمام العدالة طالبا حقه في الميراث الذي تركه أخوه الوصي علما أنه أخذ نصيبه من ميراث أبيه، وهو الآن يطالب نصيبه من تركة أخيه المتوفى، وأصدرت المحكمة حكما تعطيه الحق بأن يرث أخاه الذي ترك أربع أبناء، هذه الشريعة تورثه مع أبناء أخيه نظرا لهذه الوصية أم لا، علما بأن العدالة التي ورثت فيها عدالة بلد إسلامي إلى آخره. على كل حال ما دام أن وصلت المحكمة وفي بلدكم فأرى أن تراجع أنت المحكمة وكذلك أيضا المختصين بالشريعة عندكم، إذا كان الأمر فيه إشكال فيتدخلون ويوضح الأمر إن شاء الله. توفيت والدتي ولها 5000 ريال ولها أم وزوج 6 أولاد، فهل لأمها شيء من الميراث؟ وكم يأخذ كل من أولادهما مع العلم أن لها 3 بنات و 3 أولاد؟ توفيت ولها 5000 ريال ولها أم، يعني توفيت عن أمها وعن زوجها وعن 3 بنات. نعم الأم لها، جدة، هذه جدة يكون لها السدس والزوج له الربع والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، فتكون المسألة مثلا فيها سدس وفيها ثمن تكون المسألة من سدس ربع، تكون المسألة من 12، السدس 2 للجدة والربع 3 للزوج، ويتبقى 7 للذكر من حظ الأنثيين، وهم 3 و3 يعني هو سيصير 9، 3 بنات 3 أولاد، على هذه برأسين 6 وهي 9 × 6 صح، من 9 في نعم 9 × 12 = 72 لا كم 9 × 12 9 × 2 = 18 9 × 1 = 9 108 صح، من 108 عدد الرؤوس 9 من 108 108 يصير 9 × 2 = 18 هذا للجدة، و9 × 3 ربعها 9 × 3 = 27 للزوج، و9 × 7 = 63 هما لا 9 × 9 = 81 لأن رؤوس 9 × 9 = 81 يكون لكل بنت 7 لأن لواحدهما لجماعتهم قبل التصحيح، وللذكور 14 لكل ذكر و7 لكل أنثى، أليس كذلك؟ راجع على كل حال هذا الذي يبدو، ولا تحتاج إلى مراجعة بالقلم يعني، لكن على كل حال هذا هو أصلها وذلك هو تصحيحها. ثم تقسم رأس المسألة، مصح المسألة يقسم على 5000 وتطلع النسبة. كلما أجنبت المرأة يلزمها إيصال الماء إلى وصول شعرها ما يقولن ذلك، وحين زينتها من الشعر ينقص، هل يرخص لها بترك وصول الماء الرأس؟ لا يرخص، إنما عليها أن يبلغ الماء وصول شعرها، لكن الذي قال إنها لا يلزمها أن تنقضه، إنما تنقضه للحي، لكنها تبلغ الماء وصول شعرها وإن لم يلزم ذلك نقض شعرها. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.